Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. حرب أوكرانيا، رئيس روسيا فلاديمير بوتين يقوم بزيارة غير معلنة إلى مدينة ماريوبول، هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ السيطرة عليها في أعقاب حصار استمر أشهرا في بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا العام الماضي. قبل ذلك زار بوتين القرم في الذكرى التاسعة لضم شبه الجزيرة عام 2014. مصر تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا في منتجع شرم الشيخ بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة. قالت الخارجية المصرية إنه يأتي في إطار جهود تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ردا على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول تقاسم حقل بور النفط في عرض المتوسط مناصفة بين ليبيا وتونس، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي يؤكد أنه لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات البلاد تحت أي ظروف أو مبررات. مظاهرات جديدة في فرنسا وسط سعي إلى إغلاق مصافي التكرير في خضم أزمة سياسية بعد يومين من تمرير الحكومة مشروع إصلاح نظام التقاعد عشية اجتماع للجمعية الوطنية غدا الاثنين للتصويت على اقتراحين لحجب ثقة عن الحكومة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة غير معلنة إلى ماريوبول، هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ السيطرة عليها في أعقاب حصار استمر أشهرا في بداية الهجوم الروسي قبل سنة. ووصل بوتين أمس على متن مروحية ثم قام بجولة في المدينة وكان يقود سيارته بنفسه. وقبل ذلك زار شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إثر استفتاء لم تعترف به أوكرانيا ولا المجتمع الدولي. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة الترحيل المفترض لآلاف الأطفال الأوكرانيين خلال النزاع. أمين علوي.
بطائرة مروحية سافر إلى ماريوبول التي تسيطر عليها القوات الروسية في دونباس منذ ماي العام الماضي. الرئيس الروسي قاد سيارة للتجول في مناطق عدة بالمدينة، تفقد الخط الساحلي في ماريوبول بمنطقة نادي اليخوت ومبنى المسرح ومناطق أخرى، ثم توقف وتحدث إلى السكان المحليين حتى إن إحدى الأسر دعته لزيارة منزلها بحي نيفسكي وفق الكريملين. التقى بوتين كذلك بكبار قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة المكلف بإدارة هذه العملية. عقد بوتين اجتماعا في روستوف على نهر الدون جنوبي روسيا، وأشار المكتب الصحفي للكريملين إلى أن الحديث جرى على وجه الخصوص حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية. قبل ذلك زار بوتين أمس شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها، في خطوة مفاجئة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. بينما ما تزال كييف متشبثة بأمل استرجاع جميع الأراضي التي ضمتها روسيا.
الأمم المتحدة أعلنت أمس عن تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود التي تهدف إلى تزويد الأسواق بالأغذية والأسمدة في ظل النقص العالمي وارتفاع الأسعار اللذين تفاقما بسبب الحرب في أوكرانيا. وكان من المقرر أن ينتهي سريان مفعول هذه المبادرة أمس 18 من مارس. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المبادرة تسمح بتسهيل الملاحة الآمنة لصادرات الحبوب والمواد الغذائية ذات الصلة والأسمدة من الموانئ البحرية الأوكرانية المعينة. ومنذ توقيع هذه المبادرة في يوليوز من العام الماضي تم نقل ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية إلى 45 دولة كان لها الفضل في المساعدة على تهدئة أسعار المواد الغذائية العالمية التي وصلت إلى مستويات عالية في مارس 2022. مصر تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شرم الشيخ تستضيف اليوم اجتماعا بمشاركة مسؤولين أمنيين وسياسيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، يأتي في إطار جهود تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويعد انعقاد اجتماع شرم الشيخ الذي قررت القيادة الفلسطينية المشاركة فيه أحد أبرز نتائج اجتماع الخماسي مماثل عقد في مدينة العقبة الأردنية الشهر الماضي، وخلص إلى إعلان اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة، بما يشمل وقف الترويج للاستيطان وعقد لقاء ثاني في شرم الشيخ. نتابع تعليق نظير مجلي المحلل السياسي من الناصرة.
لقاء ثاني مهم، على الرغم من أن الأمل في أن يخرج بنتيجة ما هو ضعيف. لماذا مهم؟ لأن حديث فيه هو عن محاولة مصرية وأردنية وأمريكية إلى حد ما لأن يكون هنالك هدوء أكثر في المناطق الفلسطينية المحتلة. خلال السنتين الماضيتين قتل 300 فلسطيني على الأقل، هذا ينذر بأمر خطير وتدهور خطير. إذا استمر بنفس الوتيرة فإن القتل سيزداد، إلى جانبه سيطرح الفلسطينيون قضايا أخرى مرتبطة بهذا القتل، بهذه الاقتحامات الإسرائيلية، بتوسيع الاستيطان، بالمزيد والمزيد من الاعتقالات ومن التصريحات الإسرائيلية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية. إسرائيل من جهتها تحاول أن تقصر الموضوع على الجانب الأمني، الفلسطينيون يحاولون أيضا على الجانب الأمني، ولكن أيضا يهتمون بأن يكون هنالك ما هو أوسع من قضية الأمن. يريدون أن يكون هنالك اعتراف بالسلطة الفلسطينية وعدم تقويض هذه السلطة وعدم تقويض ما تبقى من اتفاقية أوسلو. من هنا كل طرف يحاول أن ينشد شيئا آخر.
البنك الدولي وافق على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب، وأعلنت المؤسسة المالية الدولية أن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة وصفتها بالطموحة للغاية لإصلاح التعليم. رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي عيسى العريبي أفاد أن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول حقل البور النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات، مؤكدا أنه لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك الشعب الليبي تحت أي ظروف أو أي مبررات. بدوره علق وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون على تصريحات سعيد التي طالب فيها باقتسام حقل البوري، قائلا أن القضية تم الفصل بها بحكم من محكمة العدل الدولية، وجاء الحكم بناء على اتفاق ليبي تونسي، وقد قبل الطرفان بالحكم وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس محددة. وكانت محكمة العدل الدولية حكمت في فبراير 1988 في الخلاف الليبي التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري، وبعد أن تقدمت تونس بطلب لإعادة النظر في الحكم قصد تعديله صدر في ديسمبر 1985 حكم يقضي برفض الدعوة، وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية. وقد صرح الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قبل يومين أن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا على الفتات، مطالبا باقتسام الحقل مناصفة بين البلدين، وشدد على أن الحقل يمكن أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر. للتعليق معنا من تونس العاصمة خبير الشؤون الليبية غازي معلة.
كان هناك ردة فعل من الليبيين حول هذا الحديث، حول أن هذا الحقل هو حقل ليبي خالص ولا يحق لأي دولة أخرى للتدخل فيه، وكانت الردود أتت سواء كان ذلك من الشارع الليبي أو من الشخصيات الرسمية الليبية وعلى رأسها وزير النفط الليبي الذي أدى بتصريح وقال فيه أن هذا الملف مغلق وأن هذا الحقل هو ليبي 100%. كذلك البرلمان الليبي الذي رد على الرئيس قيس سعيد وقال أنه لا بد أن يقف هذا الجدل وأن هذا الموضوع غير قابل للنقاش. أعتقد أن تطور هذا الموضوع سيكون له تداعيات على العلاقة التونسية الليبية التي هي في حد ذاتها لغاية هذه الساعة فيها نوع من الفتور. أعتقد أن هذا التصريح وهذا الحديث التونسي الرسمي زاد الطين بلة، وأعتقد أنه لابد من إيجاد حلول دبلوماسية سياسية لتهدئة الأجواء، وإلا العلاقات ستكون أكثر توترا، مع العلم أنه حتى على المستوى الحدود البرية التونسية الليبية هناك إشكاليات وهناك منع لخروج تدفق البضائع من ليبيا نحو تونس، وهذا يعود إلى التصريحات التي قام بها الرئيس قيس سعيد في الأيام الأخيرة.
إلى فرنسا الآن، حيث وصل معارضو إصلاح نظام التقاعد غضبهم في مسيرات جديدة وسط سعي إلى إغلاق مصافي التكرير بعد يومين على تمرير الحكومة مشروع الإصلاح، وبعد ليلتين تخللتهما اضطرابات دفع الخوف من حصول أعمال شغب الشرطة إلى حظر تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس في المنطقة الواقعة قرب مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزي. وقررت الحكومة الفرنسية الخميس الماضي تمرير مشروع نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون استنادا إلى الفقرة الثالثة من الفصل 49 من الدستور الذي يسمح بتبني نص دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية ما لم يؤدي اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وستنظر الجمعية الوطنية غدا الاثنين في اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة يحتاج تمريرهما للتصويت بالأغلبية المطلقة. نتابع توضيحات مصطفى توسى المحلل السياسي من باريس.
على المستوى الحسابي ليس هناك أي إمكانية كي تنجح حجب الثقة على حكومة إليزابيث بورن والإطاحة بها، لأن الأغلبية المطلقة التي تحتاجها هذه المذكرة يجب على تحالف اليسار واليمين المتطرف وعدد كبير من الجمهوريين أن يصوتوا لسحب الثقة. لكن نحن لسنا بعيدين عن مفاجأة قد تقع في هذا التصويت، لأن هناك بعض البرلمانيين وبعض الأحزاب التي قد تعتبر تصويت يوم الاثنين بمثابة التصويت ليس على سحب الثقة من إليزابيث بورن فقط، بل أيضا للإطاحة بإصلاح نظام التقاعد اللجوء إلى المادة 49.3 لتمريره. لذلك إذا كانت هناك مجموعة من النواب تريد أن تنتقم من الرئيس إيمانويل ماكرون وتطيح هذا الإصلاح، فهناك إمكانية أن ينجح هذا التصويت. من جهة أخرى يجب الإشارة هنا إلى أن الرئيس هدد بأنه إذا تم حجب الثقة سيحل البرلمان وسيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهذا رادع لبعض البرلمانيين الذين ليس من مصلحتهم السياسية الآنية أن يعودوا إلى صناديق الاقتراع، لأن البعض ليسوا متأكدين أنهم سيحتفظوا بهذه المناصب البرلمانية.
ونشرت أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.